الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 23 من شهر رمضان من عام 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتذاكر العلم ونتدارسه. وهذه الليلة ورد فيها فضل خاص لمن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعموم فضل هذه الليلة وكونها من عشر ذي الحجة، وعموم فضلها لما أمر من التحري أو ندب إلى التحري لليلة القدر فيها، إلا أن لها فضلا خاصا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مالك وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاجعل لي ليلة آتي لمسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. قال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أنيس الجهني: فكان أبي إذا صلى العصر أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط دابته عند بابه، فلم يخرج منه لحاجة حتى يصلي الفجر. وقول عبد الله بن عبد الله عن أبيه أنه لا يخرج لحاجة، ليس المراد بالحاجة الحاجة التي بينها الفقهاء مما لا بد له منه كقضاء حاجته ونحو ذلك، وإنما مراده بالحاجة أي لا يخرج لشيء مما يمكنه أن يستغني عنه. ومكث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم كله. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان إمام مسجد، وإنما خص هذه الليلة بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ليقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون إن هذه الليلة يستحب فيها طول المكث في المسجد عموما، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، كما دل نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس في هذا الحديث. ولذا فإن المسلم يحرص في هذه الليلة أن يبقى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يخرج منه إلا لما له بد منه، فإن كل لحظة يبقاها فيه يكون ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبه في الحديث المتقدم إلينا. ولذا جاء في معنى ما ذكرت لكم ما قال أيوب السختياني شيخ الإمام مالك، أيوب السختياني البصري شيخ الإمام مالك، فإن أيوب رحمه الله تعالى كان يقول عن هذه الليلة: هي ليلة المدنيين، أي أن أهل المدينة يقصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويمكثون فيه، لحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، سواء وافقت تلك الليلة ليلة القدر أو ليست، هي علمها عند ربنا جل وعلا، فهذا يدل على فضل خاص. حديثنا اليوم أيها الإخوة حديث عن أمر يتعلق بحديثنا السابق من جهتين. سنتكلم هذه الليلة عن الزكاة. أول علاقته بما سبق أن الصلاة قرينتها الزكاة في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما سماهما قرينتين أبو بكر رضي الله عنه لما قال: لأقاتلن من فرق بينهما. والسبب الثاني أن الحديث عن الزكاة في هذا الوقت هو أن مالكا قد روى في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيبا ثم يقول: أيها الناس، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا الزكاة التي أوجب الله عز وجل عليكم. وقول عثمان رضي الله عنه إن هذا الشهر شهر زكاتكم، نقل ابن رجب عن كثير من السلف أنه قال: فاتنا علم كثير في الشهر الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجونه فيه، لأنه لم يثبت أي شهر هو. نعم، من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى من قال إن هذا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه هو شهر رمضان، ومن العلماء من قال إن الصحابة كانوا يخرجون زكاتهم في شهر الله المحرم، والعلم عند الله عز وجل لأنه لم يثبت فيه شيء، لكن يفيدنا ذلك أن الصحابة كان لهم عرف أنهم يخرجون زكاتهم في وقت محدد، وسيأتي فقه ذلك في حديثنا بعد قليل. وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار متعددة متنوعة في الحث على الزكاة والأمر بها والترهيب والتشديد في منع إخراج الزكاة، وبيان أن من لا يخرج الزكاة أنه على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. ومن هذا الآية التي مرت معنا قبل قليل وقرأها القارئ منذ حين، وهي قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية جاء في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في مانع الزكاة. قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية كبيرة، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يحاط به عنقه. ففسر هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله ما جاء عن الله عز وجل في هذه الآية، لأن النبي قرأ هذه الآية بعدما ذكر الحديث المتقدم. في هذه الآية يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا المال الذي بيد المرء هو ليس بجهده في الحقيقة، وليس بسبب أن مورثه كان غنيا ثم ورثه ماله فحسب، بل هو في الحقيقة من فضل الله عز وجل ومنته. ولولا تيسير الله عز وجل الأسباب، ولولا توفيق الله عز وجل التجارة فربحت، ولولا الله عز وجل حينما جعل مورثك ذا مال ومات قبلك لما ورثت ولا ما كسبت شيئا من هذا المال. الغنى ليس بالذكاء، والغنى ليس بالفطنة، والغنى ليس بحسن الصنعة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان الغنى بالذكاء لوجدتني في لو كان الغنى بالحجى لوجدتني بنجوم السماء متعلقة، لكن من فقد الغنى رزق الحجى ضدان مفترقان أي تفرقي. البيت الثأب والمكسور آخره. لو كان الغنى بالحجى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من فقد الحجى رزق الغنى ضدان مفترقان أي تفرقي. فقول الشافعي رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم يدلنا على أن غناك ليس بذكائك، وهذا مسلم عند العقلاء جميعا، ولكن من فقد عقله ظن أن غناه بفضله، ثم زعم أن بخله إنما يكون لمال اكتسبه بعلم من عنده وبذكاء وفطنة وجهد منه. ولذا فإن من أول ما يجب على المرء أن ينتبه أن هذا المال إنما هو بفضل الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتفضل به. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يظنون أن منعهم الزكاة يزيد مالهم ويوفره ويمكنهم أن يتمتعوا به في الدنيا، لكن الحقيقة بل هو شر لهم. أما كونه شرا في الآخرة فواضح، وأما كونه شرا في الدنيا فإن من منع زكاة ماله فقد بركة المال. وقد جاء في الخبر الذي رواه الحميدي في المسند والشافعي في كتبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. جاء عن بعض رواة الحديث كما نقله الحميدي في مسنده قال: إن مخالطة الزكاة للمال بأن يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها، فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها يفسد المال، فما ظنك بمن منع الزكاة ماله سنته كلها؟ وامتنع من أدائها أعواما متعددة. إذن تفسد المال، وإذا أفسدت المال أفسدت البدن والأبناء. رب رجل يمد يديه إلى السماء يدعوهما، يدعو الله عز وجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الذي يمنع الزكاة يفسد ماله فيكون مطعمه حرام، فكيف يستجاب دعاؤه؟ ومثله يقال أيضا في صلاح أبنائه، ومثله يقال أيضا في صلاح جسده وبركة وقته وغير ذلك، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لما كان المرء يتجمل بالمال ويجعله طوقا في عنقه، فيجعل الحلي ذهبا وفضة طوقا في عنقه، عوقب يوم القيامة بضد قصده، فيطوق يوم القيامة حية تكون سيئة الشكل، فينظر الناس إليه وقد عرفوا أنه قد منع زكاة ماله في الدنيا، وتكون ثقيلة عليه يوم القيامة مؤذية له في حركته ومشيه. فالجزاء من جنس العمل، ناهيك عن عذاب يوم الآخرة. ولله ميراث السماوات والأرض. معنى الميراث كما قال أهل اللغة ومنهم ابن الأنباري، أي أن الله عز وجل هو المنفرد بملك السماوات والأرض، فهذه الأموال ملكها لله عز وجل على الحقيقة، وإنما نحن مستحفظون فيها، ونحن خلائف على الأرض، فنحن خلائف، بعضنا يخلف بعضا في هذه الأموال، وبعضنا يخلف بعضا في هذه الأراضين. فهذه الأرض التي تسكنها وتبني بيتك عليها كانت قبلك لأقوام وفئام الله أعلم بهم، ثم صارت إليك، ثم بعدك ستصير إلى أناس آخرين. فالبشر خلائف في الأرض، يخلف بعضهم بعضا، وهم مستخلفون في مال الله عز وجل. وأعظم ما يجب أن يخرج المرء زكاة ماله. وفي هذه الدقائق الباقية إن أمكن تحدثنا عن بعض، سنتحدث بإذن الله عز وجل عن بعض أحكام الزكاة، لأن أول ما يجب في الزكاة أن يعرف المرء وجوب حكمها، ثم أن يتعلم أحكامها. وسأذكر بعضا من أهم أحكام الزكاة على سبيل السرعة والإيجاز، لما أظن أن الناس يحتاجونه ولا بد لهم من معرفته. ما تجب فيه الزكاة أمور متعددة. مما تجب فيه الزكاة بعض الخارج من الأرض، لا جميع الخارج من الأرض، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وجاء عن الصحابة إجماع في بيان أن بعض ما ينبت من الأرض ويستزرعه المرء لا زكاة فيه، وبعضه فيه الزكاة. ولذلك فإن هذه تسمى بالمعشرات، بعضها إن سقي بمؤنة قل بنصف ما تجب لما يسقى بغير مؤنة، وهذا بسطه في غير هذا المحل. والنوع الثاني مما تجب فيه الزكاة قالوا هي سائمة بهيمة الأنعام، فمن ملك بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم لأجل لبنها أو لأجل نسلها، لأجل الدر أو النسل أو لأجل صوفها، فمن كان قصده واحد من هذه الثلاث فإنه يجب عليه زكاة هذه السائمة بشرطين. الشرط الأول بشرط أن تكون البهيمة سائمة، فغير السائمة في أصح قولي أهل العلم لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السائمة الزكاة، وفي لفظ قال: في الإبل السائمة الزكاة، فأتى بقيد بعد عموم، فدل على التخصيص، وهذا أقوى من الأول، أو أقوى دلالة من اللفظ الأول. والشرط الثاني ألا تكون من العوامل، لأن العوامل التي ينضح بها الماء أو يحرث بها الأرض أو تكون من المستغلات للتأجير فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إن كانت لها أجرة، وهذا لها بسط في مقدار الزكاة فيها، ورد في حديث أبي بكر ومن حديث ابن حزم ومن حديث أنس رضي الله عن الجميع. النوع الثالث والرابع هو الذي سأذكرهما بتوسع بعض الشيء، وهو زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. وقد قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هنا نهى الله عز وجل وحذر من منع زكاة الذهب والفضة، وفي معناه عروض التجارة. وعامة أهل العلم على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة متعددة. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال خلاف من قال من الظاهرية أنه لا زكاة فيه وأنكره أشد الإنكار، وقال هو باطل، وهو عدم الزكاة في عروض التجارة، فإن عروض التجارة الإجماع المتقدم كما جاء عن سعيد بن المسيب وما في معناه يدل على اتفاق أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة كذلك. ما سأتكلم عنه في الدقائق الباقية معنا بإذن الله عز وجل كيف يخرج المرء زكاته وكيف يحسب زكاته. عندنا أمران فانتبه إليهما. أول هذين الأمرين أن من أراد أن يخرج زكاة المال وعروض التجارة فإن زكاتهما يكون في وقت واحد، فإن عروض التجارة تضم إلى المال، إذن عروض التجارة والمال زكاتهما واحد فيضمان إلى بعض في النصاب ويكون وقت إخراجهما واحد. ولذا قرر الفقهاء أن نظ العروض دراهم ونظ الدراهم عروضا أي عروض تجارة لا يقطع حولان الحول. هذا المسألة الأولى، فاعرف أن زكاتهما واحدة وحولهما ونصابهما واحد. الأمر الثاني أن الذي عليه كثير من علماء المسلمين من عهد الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة. دليلنا على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه حينما قال أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، وجاء مثله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن الحسن البصري كان يقول إذا حضر يوم زكاة أحدكم أي اليوم الذي يجعله لزكاته. ومثله جاء عن إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وسفيان وكثير من الفقهاء، حتى قال الزهري كانوا يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون لهم يوما في السنة فيزكون جميع أموالهم التي ملكوها من حول وما دونه. إذن من باب السنة، وعند أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى يرون أنه على سبيل الوجوب، أي عند الحنفية على سبيل الوجوب وعند الجمهور على سبيل السنة، أن تجعل لك يوما واحدا لزكاة جميع أموالك، الأموال التي تملكتها في شهر الله المحرم، والأموال التي تملكتها في صفر، والأموال التي تملكتها في ربيع وربيع الثاني وجماد وجماد الثاني، وهكذا تجعل لك يوما واحدا في السنة. عرفنا دليله وأنه على سبيل الندب عند الحنفية على سبيل الوجوب، وفي وقتنا هذا قد يتأكد هذا الحساب، لأن في وقتنا هذا المرء يأتيه في الشهر الواحد ربما مال أو مالان أو ثلاثة ينزل له الراتب، وربما دخل عليه غير الراتب، بينما في الأزمنة الماضية بعض الناس لا يدخل عليه مال النقد إلا مرة واحدة في السنة. المزارع يبيع نتاج مزرعته مرة واحدة في السنة ثم يأكل من هذا المال، وهكذا كثير من الناس مرة أو مرتين فيمكنه حسابه. كما أن في وقتنا هذا المال يجمع في حساب بنكي واحد، فإذا أخرجت من الألف ريالا هل هذا الريال مما اكتسبته في الشهر الأول أم من الثاني أم من الثالث علمه عند الله عز وجل. فلما اختلط الأموال معا ولا تعرف الذي أخرجته مما لم تخرج من أي شهر على سبيل الانضباط، فإننا نقول افعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك بأن تجعل لك يوما في السنة فتخرج زكاة مالك فيه. فلو فرضنا أن أحدا منا أراد أن يجعل اليوم الأول من رمضان مثلا، لأن رمضان دائما الناس يتذكرون الزكاة، وكثير من الناس يقول لو جعلته في شعبان أنسى، ولو جعلته في ذي الحجة أنسى، ولكنني أجعله في رمضان لكي لا أنسى. إذن هذا الأمر الأول أن تجعل لك يوما في السنة. لنفرض أن المرأة يجعل يوم زكاته هذا اليوم، يوم 23 غدا 23 من شهر رمضان، ولا بد أن يكون إخراج الزكاة بالسنة الهجرية القمرية بإجماع، حكى الإجماع جماعة منهم الإمام الشافعي والرافعي وجماعة كثير حكوا إجماع أهل العلم على أنه لا بد أن يحسب الحول بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية. إذا جاء هذا اليوم الذي تفعله؟ بين أهل العلم ما الذي يفعل، وهي أمر سهل يسير، وسأذكر لكم خبرا في ذلك. قاله ميمون بن مهران، وميمون من فقهاء التابعين أثنى عليه الأئمة بفقهه، وكان قد سمع وتفقه على ابن عباس وعائشة، وسمع أبا هريرة وجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إذا حلت عليك الزكاة، احفظ هذه الكلمة، إذا حلت عليك الزكاة، أي جاء اليوم الذي وجب عليك الزكاة فيه وكنت قد ملكت النصاب، إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد، احفظ، فانظر ما عندك من نقد، أنا أريدك أن تحفظها، أو قيمة عروض للبيع، هذه عبارته، أو عروض للبيع يعني عروض تجارة. قال: فقومه قيمة النقد، وما كان من دين لك على مليء فاحسبه، هذا الثالث، وما كان لك من دين على مليء فاحسبه. ثم قال في الرابع: ثم اطرح منه ما كان من دين عليك من هذا المال. إذن هي أربعة أشياء، سأشرح هذه الأمور الأربعة وأريدك أن تركز معي، فإن معرفة هذه الأمور الأربع مهمة جدا، إذا عرفتها عرفت كيف تحسب زكاة مالك بدقة وسهولة. فإن من رحمة الله عز وجل أن هذا الدين سهل، لا يحتاج إلى صعوبة في الحساب، ويمكن أن يحسب الزكاة الأمية والمتعلم معا. إذن إذا جاء يوم زكاتك، وقلنا على سبيل المثال يوم 23 من شهر رمضان، أول ما تنظر انظر ما عندك من النقد. ما المراد بالنقد؟ نقصد بالنقد ثلاثة أشياء، أولها الذهب، وثانيها الفضة. فانظر كل ذهب وفضة عندك فاحسب مقدارهما في هذا اليوم، كم مقدارها بالجرامات. وإن أردت أن تخرج الزكاة من عملة ورقية فاحسب قيمتهما بسعر اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة، فتخرج الزكاة بسعر اليوم. إذن كل فضة وكل ذهب تملكه يجب عليك إخراج زكاته هذا اليوم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الزكاة الواجبة، فيجب عليك أن تخرج كل فضة وذهب تملكه هذا اليوم. لكن استثنى العلماء من ذلك شيئا، وهو الحلي الذي نوي لبسه أو إعارته، ويختصر الأمران بأن نوي استعماله. والدليل على أن الحلي للرجل والمرأة إذا كان قد نوي استعماله أو إعارته لا زكاة فيه، أن هذا قول كثير من الصحابة. قال أحمد: هو عن خمسة من الصحابة، عن عائشة وابن عمر وجماعة وأنس وعد جماعة أخرى. وعائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم به أن تسأله عن الحلي، فلم تكن تخرج زكاة حليها ولا حلي نسائها رضوان الله عليها. ولذلك رجح الفقهاء قول عائشة على ما ينسب لغيره من الصحابة، بكثرة من قال من الصحابة أن الأكثر من الصحابة أن لا زكاة فيه، ولأن عائشة من أعلم الناس بحكم زكاة الحلي لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راوية حديث المرأة التي كانت لها فتختان تلبسهما، وعرفت أن هذا مخصوص بحكم معين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الرقة الزكاة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام أهل اللغة وإمام في الفقه والحديث معا، قال: لا يسمى النقد رقة إلا أن يكون مسبوكا، وأما الحلي فلا يكون كذلك. فدل، وهذا من استنباطه الدقيق رحمه الله تعالى، قال: فدل هذا التقييد، أي دل مفهوم ذلك القيد، على ألا زكاة في الحلي المستعمل. إذن الحلي إذا اجتمع فيه ثلاثة قيود لا زكاة فيه: أولها أن يكون مصنوعا والأمر الثاني أن يكون منويا مصنوعا على هيئة حلي للبس، والشرط الثاني أن يكون منويا لبسه، تكفي النية وإن لم يلبس، لأن المرء قد يمر عليه السنة والسنتين لم تأتي مناسبة للمرأة أن تلبس حليها. والشرط الثالث أن يكون الحلي مباحا، فلا يأتين رجل فيقول سأتملك حليا كثيرا من الذهب ولا زكاة فيه، نقول ما دمت أنت قد ملكته فإن عليك الزكاة، لأنه يحرم على الرجل أن يلبس الذهب. لكن لو تملكه ليعيره لامرأة تلبسه كزوجته مثلا، فنقول من أعار الحلي فلا زكاة فيه. هذا عليه جماهير أهل العلم، فهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فإنهم يذهبون لهذا القول. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله وأصحابه إلى أن في الحلي زكاة، وذهب لقولهم بعض فقهاء الحديث كذلك، ولكن جماهير أهل العلم على من ذكرت لك، فيكون النقد الأول والثاني هما الذهب والفضة ما عدا الحلي المباح الذي ينوى استعماله ولبسه فلا زكاة فيه. هنا مسائل: لو أن امرأة كانت تملك حليا مكسرا فهل فيه زكاة أم لا؟ نقول نعم فيه زكاة، لأن الحلي المكسر لا يلبس. ولو أن امرأة أخرى ملكت حليا، وهذه من نوازل زماننا لكثرة الأموال في أيدي الناس، فلو أن امرأة ملكت حليا قديما مثله لا يلبس، فمن الحلي ما لا يلبس لقدمه، إذ أصبح النساء لا يلبسن القديمة وإنما يلبسن الحديث من المصنوعات دون القديمات، فنقول هذه قرينة على أن اقتناء المرأة لهذا الذهب المصنوع على هيئة حلي لا لقصد اللبس، وإنما اقتنته لقصد القنية فتكون فيه الزكاة. إذن هنا لابد أن ينتبه طالب العلم في هذه المسألة. يجمع المرء ما عنده من ذهب وفضة، والأمر الثالث الذي يجمع في الوعاء الأول هي الأوراق النقدية، لأن الاتجاه السائد في المجامع الفقهية أن هذه الأوراق النقدية ريالات أو سميت دنانير أو سميت دراهم أو سميت جنيهات أو سميت دولارات أو يورو أو سائر العمل، أن هذه ملحقة بالأثمان أي بالذهب والفضة. هذا الوعاء الأول يجمع ذهبه وفضته التي يملكها ومعها الأوراق النقدية التي عنده، سواء كانت الأوراق نقدية ملموسة أو أوراق نقدية في حسابات بنكية أو كانت أشياء أخرى مثلها، إن اعتبرنا أن هذه العملات الافتراضية البيتكوين وغيرها من الأوراق النقدية وليست من العروض فإنها تلحق به كذلك. هذا الوعاء الأول، عرفت ما هو؟ الذي قاله ميمون بن مهران: تجمع كل ما عندك من نقد، أخذناه بالتفصيل. الوعاء الثاني قال: ثم انظر ما عندك من عروض للبيع فقوبه بقيمة يوم الزكاة. كل شيء عندك معد للبيع فإنك تزكيه. الذي يعد للبيع هو ما اجتمع فيه شرطان: نية البيع، لا بد من نية البيع، سواء أردت نية البيع لأجل أن تربح فيه أكثر أو نويت نية البيع لكونه قد خسر وكسد، ففي الحالتين أنت قد نويت البيع، ولذلك البيع تسمى تجارة عموما. ولذلك عبر ميمون بن مهران وهو من التابعين قال: ما كان عندك من عرض للبيع. والفقهاء لما سموها عروض تجارة على سبيل العام والأغلب، وتعبير ميمون أدق. إذن كل ما عندك معد للبيع نويت بيعه، واحد. والشرط الثاني: عملت فيه عمل البيع والتجارة. وما هو عمل البيع والتجارة؟ عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن تكون قد سمت هذه السلعة، فقلت هذه السلعة سمتها بكذا، أو تكون عرضتها، إما العرض للبيع وإن لم يشترها أحد، أو سمتها وإن لم يشترها أحد ففيها الزكاة. فلو أنك عندك سلعة فجعلتها في دكانك فمعنى ذلك أنك قد عرضتها للبيع فتزكى حينئذ. العروض لا تنتقل لكونها تجارة إلا بنية وعمل، وترجع العروض من التجارة للقنية بالنية فقط، وهذه بسطناها في كتب الفقه، لكن يكفي أن تعرف هذين القيدين الذي ذكرت لك قبل قليل. من أمثلة عروض التجارة الموجودة عندنا الآن عدد من الأمور أذكر لك. من هذه الأمور أن بعض الناس يكون عنده دكان، وهذا الدكان فيه بضائع، فالبضائع تزكى لأنها عروض معدة للبيع. وأما الدواليب والسيارة التي يحمل عليها هذه العروض فليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع. صاحب المصنع، آلات الصناعة كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في اثنين: إما في المواد الخام، فإذا جاء يوم زكاته ينظر قيمة المواد الخام قبل دخولها المصنع، أو المنتج النهائي قبل بيعه، لأنه إنما أنتجها ليبيعها فتكون فيها الزكاة مصنعة. وأما ذات الآلات فلا زكاة فيها. وهكذا في أشياء كثيرة تلحق بهذا المعنى. ومما انتشر في وقتنا الأسهم، وهي الأوراق المالية أو أحد صور الأوراق المالية. هذه الأسهم الاجتهاد السائد عندنا وبه صدرت الفتوى أن هذه الأوراق قسمان: القسم الأول أن يتملكها المرء بقصد بيعها، فيملك أسهم الشركات لأجل أن يبيعها فيزكيها كل سنة، سواء كانت تلك الشركات تؤدي زكاة أم لا، لأن هذه الأسهم تعامل معاملة عروض التجارة. والحالة الثانية أن يكون المرء قد تملك الأسهم في الشركات المساهمة لأجل استثمارات، لأجل الأرباح التي توزعها الشركة التي اشتراها، فهذه إن كانت الشركة تخرج زكاتها فلا زكاة فيها، وإن لم تكن تخرج الزكاة فيخرج الزكاة عليها بالحساب المتعلق بالشركة على سبيل الانفراد أو على سبيل التقريب. هذا الأمر الثاني مما يتعلق به الزكاة، وهو العروض المعدة للبيع. الأمر الثالث أن ينظر المرء ما له من ديون على غيره، كما قال ميمون بن مهران: كل دين لك على غيرك يجب عليك أن تزكيه، بشرط أن يكون الدين ليس على ثلاثة: أن لا يكون الدين على مماطل، ولا على جاحد وليس معك بينة، وليس على معسر. إذن متى يجب؟ إذا كان الدين على مليء باذل. إذن كل دين لك على غيرك، كل دين لك على غيرك يجب عليك أن تزكيه. نقلت لكم كلام ميمون بن مهران، وجاء نحوه عن الحسن البصري، وجاء عن عدد من الصحابة. قال الشافعي: ليس في زكاة الدين دليل إلا قول الصحابة. فزكاة الدين يدل على أن المرء يجب عليه أن يزكي ما عليه من الديون، ومنه حديث عثمان لما قال: أدوا ما عليكم من الديون، فدل على أن الديون يجب عليه فيها الزكاة. إذن الديون التي للمرء على غيره يجب عليه أن يزكيها إذا كانت على مليء باذل. التي لا تزكى ثلاثة، احفظهم سأسألها في نهاية الدرس إن أمكن: إذا كان الدين على جاحد ولا بينة، أو كان الدين على مماطل مطلا شديدا، أو كان الدين على معسر، فهؤلاء الثلاثة لا زكاة في الدين الذي عليهم، لأنه يدخل في قول علي رضي الله عنه وباقي الصحابة: لا زكاة في مال الضمار، فيكون حكمه حكم المال الضمار. قلت لكم أن الشافعي يقول إنما فيها أقوال الصحابة، وهو أن مال الضمار لا زكاة فيه، أي المعجوز عنه، وهذه الثلاثة بمثابة المعجوز عنها. هذه ثلاثة أشياء. الرابع والأخير: انظر ما عليك من الديون التي عليك أنت، ثم اخصمها من هذه الأموال التي جمعتها الثلاثة، بشرط أن يكون الدين الذي عليك دينا حالا لا دينا مؤجلا. فالديون المؤجلة فإنها لا تخصم من الوعاء الزكوي، وإنما الديون الحالة في يوم وجوب الزكاة، أو الحالة في شهر وجوب الزكاة، لأن عثمان قال: إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فيعتبر بحلول الشهر كله، ولأن في وقتنا هذا أغلب الديون تقدر بالشهر، الفواتير والإجارات وأشياء كثيرة معلقة بالشهر. فكل دين واجب عليك في هذا الشهر أو وجب عليك قبل هذا الشهر وتأخرت في سداده، أو كان الدين دينا من غير فائدة وهو الذي يسمى بالقرض، فإن جميع القروض حالة ولو أجلت، أي تأخذ حكم الدين الحال. هذه الديون الثلاثة تخصمها من الوعاء الزكوي، ثم بعد ذلك الناتج بعد هذه الحسبة إن بلغ النصاب ففيه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. قبل أن أصل لهذه المرحلة الأخيرة وأرجع لها، أتأكد هل حفظتم هذه الأربع التي قالها التابعون ثم الفقهاء بعدهم ساروا على طريقتهم؟ سأعد معكم هذه الأمور الأربع، فمن نسيها منا فليذكره صاحبه. أول هذه الأمور في الأوعية الزكوية ما هو؟ لا أريد شخصا بعيدا لأسأله، وأما القريب فقد سمع صوتي. نبدأ بالصف الثالث ثم الخامس. من في الثالث؟ أول وعاء أنت في الخامس الذي بعده. إذا ما معي أحد؟ نعم شيخ. لا أسمع. أول وعاء احفظه أن تجمع كل نقد عندك في هذا اليوم. انظر لخمس الريالات التي في جيبك اجمعها، افتح الدرج الذي في بيتك واجمعه، لا تقال ريالا واحدا. كل نقد عندك من الريالات والدولارات وغيرها من العملات والذهب والفضة اجمعه في هذا اليوم. ما دام أنت الذي أجبت ضع رقما. كم ضع رقما؟ 10,000. اكتب 10، نحسبها بعد قليل. صاحبنا عنده 10,000 ريال نقدا أو قيمة ذهب وفضة. الوعاء الثاني الذي يضاف إليه ما هو؟ نريد شخصا في اليمين. أنا وعدت الأخ. نعم نسيت. طيب نعم أخونا فاضل، انظر ما عندك من عروض البيع. نأخذ بقول ميمون، لفظ ميمون بن مهران. ينظر المرء ما عنده من عروض التجارة أو عروض البيع، ماذا يفعل في هذه العروض؟ يقومها هذا اليوم، ينظر كم قيمة هذه العروض في هذا اليوم. قد يكون قد اشتراها بسعر أعلى ثم انخفض سعرها فتقدرها بسعر المنخفض، قد تكون اشتريتها بسعر بخس ثم ارتفع سعرها الآن تقدرها بسعرها اليوم، لكن تقدرها إن كانت كثيرة تبيعها جملة، ليس على سبيل التفريق، على سبيل التفريق والمفرد، وإنما على سبيل الجملة، بأن تقول لو أن شخصا جاءني الآن وسيشتري مني 10 الكراتين من سلعة واحدة كم سيكون سعرها؟ فسعرها كذا. إذن هذا هو الذي تزكي به عروض المبيعات أو عروض التجارة التي عندك. كم قيمة عروض التجارة؟ ضع رقما. كم قال؟ كم؟ 7,000. احسب 7,000. 7,000 ريال. الثالث الديون التي عليك على لمليء باذل. الديون التي لك على مليء باذل، أقرضت زيدا وبعت على عمرو سيارة ولكنك قلت لا توفي المال إلا بعد شهر أو شهرين، وهذا الذي أقرضته الأول والذي عليه دين الثاني مليء باذل، أي ليس معسرا ولا مماطلا ولا جاحدا، فإنك تحسب هذا الدين الذي في ذمتك. نضع رقما. أنت الذي أجبت؟ نعم. 5,000 ريال. طيب هذه 5، بقي الرابع. طيب نعم تفضل شيخ. أن ينظر المرء ما عليه من ديون حالة فقط. الديون المؤجلة كل الناس عليهم الآن في هذا الزمان ديون مؤجلة، لا يشتري الناس أغلب سلعهم وبيوتهم إلا بدون مؤجلة، وإنما تنظر ما عليك من ديون حالة في هذا الشهر، فواتير، أجارات، قروض حسنة يسميها الناس قروضا حسنة، ديون حلت ولم تقم بسدادها، فاجمع ما عليك من الديون ثم انقصها أو نقصها من هذا الوعاء الزكوي. أنا سأضع المبلغ 2,000 ريال. سأضع 2,000 ريال. نجمع الديون التي أو الأموال التي قالها زملاؤنا. النقد كم؟ 10، يضاف لها العروض 7، كم يكون المجموع؟ 17 ريالا أو 17 ريال 27,000 ريال 17,000 ريال نعم. ثم قلنا 5,000 وهي الديون التي له على غيره، فأصبح المجموع كم؟ أصبح 22,000. ثم الديون التي عليه كم؟ لا قلنا 2,000، فينقصها من 22 فيبقى كم؟ 20. إذا عرفت هذه النتيجة نسمى هذه النتيجة بالوعاء الزكوي. هذا الوعاء الزكوي فقط بقي عليك أمران سهلان جدا. الأمر الأول، هل تبلغ نصابا أم لا؟ ثم بعد ذلك أخرج الزكاة. كيف نعرف هل بلغت نصابا أم لا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 200 درهم زكاة، ولا فيما دون 40 دينارا زكاة. الدرهم يعادل دينار جرامين وخمسة وست تسعين بالمئة. فإذا أردت أن تعرف كم مقدار 200 درهم بجرامات الفضة فهي تعادل 595 جراما، وبالذهب تعادل 85 جرام ذهب. إذا لأن 20 دينار في 4 جرامات وربع يصبح 5، ليس فيما دون 20 دينارا زكاة، و20 في 4 جرامات وربع يكون المجموع 85 جرام ذهب. في كل سنة في يوم 23 ادخل إلى البورصة، بورصة سعر الفضة وسعر الذهب، ثم انظر كم سعر الذهب وكم سعر الفضة، واضرب سعر جرام الفضة في 595 وسعر الذهب في 85. هذا هو نصاب الذهب والفضة، الأقل منهما هو نصاب الأوراق النقدية، الأقل منهما مراعاة لحظ الفقراء. لنقول على سبيل المثال، أنا لا أدري، لنقول مثلا أن نصاب أن لنقول مثلا أن جرام الذهب أن جرام الفضة وهو الأقل، نضرب مثالا أنه 10 ريالات، فيكون النصاب كم؟ 5,950 ريال. إذن بلغ النصاب فيه الزكاة. كم الزكاة؟ ربع العشر، قسم الناتج على 40. 20,000 قسمة 40 كم الزكاة؟ كم؟ 500 ريال فقط. مبلغ يسير. الله عز وجل إنما أوجب عليك الزكاة مرة في السنة، مبلغا يسيرا ربع العشر من 20,000 تخرج 500 ريال فقط. بذلك نكون قد عرفنا كيف إخراج الزكاة. لعلنا غدا بإذن الله عز وجل نتكلم عن مسألة أخرى متعلقة بمن نعطي هذه الزكاة، لأننا تجاوزنا الوقت المطلوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أموالنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وعلمنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه وحدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اشف مريضهما، اللهم أعلي درجاتهما في جنات النعيم، اللهم تجاوز عن سيئاتهما، اللهم اغفر ذنوبهما، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهما يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم. اللهم احفظ أموالهم وأبشارهم. اللهم احفظ أعراضهم وأبدانهم. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم احفظ واغفر وسدد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لكل خير، اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 23 من شهر رمضان من عام 47 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتذاكر العلم ونتدارسه. وهذه الليلة ورد فيها فضل خاص لمن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعموم فضل هذه الليلة وكونها من عشر ذي الحجة، وعموم فضلها لما أمر من التحري أو ندب إلى التحري لليلة القدر فيها، إلا أن لها فضلا خاصا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مالك وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاجعل لي ليلة آتي لمسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. قال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أنيس الجهني: فكان أبي إذا صلى العصر أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط دابته عند بابه، فلم يخرج منه لحاجة حتى يصلي الفجر. وقول عبد الله بن عبد الله عن أبيه أنه لا يخرج لحاجة، ليس المراد بالحاجة الحاجة التي بينها الفقهاء مما لا بد له منه كقضاء حاجته ونحو ذلك، وإنما مراده بالحاجة أي لا يخرج لشيء مما يمكنه أن يستغني عنه. ومكث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم كله. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان إمام مسجد، وإنما خص هذه الليلة بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ليقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون إن هذه الليلة يستحب فيها طول المكث في مسجد المسجد عموما، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، كما دل نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس في هذا الحديث. ولذا فإن المسلم يحرص في هذه الليلة أن يبقى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يخرج منه إلا لما له بد منه، فإن كل لحظة يبقاها فيه يكون ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبه في الحديث المتقدم إلينا. ولذا جاء في معنى ما ذكرت لكم ما قال أيوب السختياني شيخ الإمام مالك، أيوب السختياني البصري شيخ الإمام مالك، فإن أيوب رحمه الله تعالى كان يقول عن هذه الليلة: هي ليلة المدنيين، أي أن أهل المدينة يقصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويمكثون فيه، لحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، سواء وافقت تلك الليلة ليلة القدر أو ليست هي، علمها عند ربنا جل وعلا، فهذا يدل على فضل خاص. حديثنا اليوم أيها الإخوة حديث عن أمر يتعلق بحديثنا السابق من جهتين. سنتكلم هذه الليلة عن الزكاة. أول علاقته بما سبق أن الصلاة قرينتها الزكاة في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما سماهما قرينتين أبو بكر رضي الله عنه لما قال: لأقاتلن من فرق بينهما. والسبب الثاني أن الحديث عن الزكاة في هذا الوقت هو أن مالكا قد روى في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيبا ثم يقول: أيها الناس، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا الزكاة التي أوجب الله عز وجل عليكم. وقول عثمان رضي الله عنه إن هذا الشهر شهر زكاتكم، نقل ابن رجب عن كثير من السلف أنه قال: فاتنا علم كثير في الشهر الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجونه فيه، لأنه لم يثبت أي شهر هو. نعم، من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى من قال إن هذا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه هو شهر رمضان، ومن العلماء من قال إن الصحابة كانوا يخرجون زكاتهم في شهر الله المحرم، والعلم عند الله عز وجل لأنه لم يثبت فيه شيء. لكن يفيدنا ذلك أن الصحابة كان لهم عرف أنهم يخرجون زكاتهم في وقت محدد، وسيأتي فقه ذلك في حديثنا بعد قليل. وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار متعددة متنوعة في الحث على الزكاة والأمر بها والترهيب والتشديد في منع إخراج الزكاة، وبيان أن من لا يخرج الزكاة أنه على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. ومن هذا الآية التي مرت معنا قبل قليل وقرأها القارئ منذ حين، وهي قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية جاء في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في مانع الزكاة. قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية كبيرة، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يحاط به عنقه. ففسر هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله ما جاء عن الله عز وجل في هذه الآية، لأن النبي قرأ هذه الآية بعدما ذكر الحديث المتقدم. في هذه الآية يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذا المال الذي بيد المرء هو ليس بجهده في الحقيقة، وليس بسبب أن مورثه كان غنيا ثم ورثه ماله فحسب، بل هو في الحقيقة من فضل الله عز وجل ومنته. ولولا تيسير الله عز وجل الأسباب، ولولا توفيق الله عز وجل التجارة فربحت، ولولا الله عز وجل حينما جعل مورثك ذا مال ومات قبلك لما ورثت ولا ما كسبت شيئا من هذا المال. الغنى ليس بالذكاء، والغنى ليس بالفطنة، والغنى ليس بحسن الصنعة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان الغنى بالذكاء لوجدتني في لو كان الغنى بالحجى لوجدتني بنجوم السماء متعلقة، لكن من فقد الغنى رزق الحجى ضدان مفترقان أي تفرقي. البيت الثأب والمكسور آخره. لو كان الغنى بالحجى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من فقد الحجى رزق الغنى ضدان مفترقان أي تفرقي. فقول الشافعي رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم يدلنا على أن غناك ليس بذكائك، وهذا مسلم عند العقلاء جميعا، ولكن من فقد عقله ظن أن غناه بفضله، ثم زعم أن بخله إنما يكون لمال اكتسبه بعلم من عنده وبذكاء وفطنة وجهد منه. ولذا فإن من أول ما يجب على المرء أن ينتبه أن هذا المال إنما هو بفضل الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتفضل به. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يظنون أن منعهم الزكاة يزيد مالهم ويوفره ويمكنهم أن يتمتعوا به في الدنيا، لكن الحقيقة بل هو شر لهم. أما كونه شرا في الآخرة فواضح، وأما كونه شرا في الدنيا فإن من منع زكاة ماله فقد بركة المال. وقد جاء في الخبر الذي رواه الحميدي في المسند والشافعي في كتبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. جاء عن بعض رواة الحديث كما نقله الحميدي في مسنده قال: إن مخالطة الزكاة للمال بأن يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها، فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها يفسد المال، فما ظنك بمن منع المال بمن منع الزكاة ماله سنته كلها وامتنع من أدائها أعواما متعددة. إذن تفسد المال، وإذا أفسدت المال أفسدت البدن والأبناء. رب رجل يمد يديه إلى السماء يدعوهما، يدعو الله عز وجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الذي يمنع الزكاة يفسد ماله فيكون مطعمه حرام، فكيف يستجاب دعاؤه؟ ومثله يقال أيضا في صلاح أبنائه، ومثله يقال أيضا في صلاح جسده وبركة وقته وغير ذلك، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لما كان المرء يتجمل بالمال ويجعله طوقا في عنقه، فيجعل الحلي ذهبا وفضة طوقا في عنقه، عوقب يوم القيامة بضد قصده، فيطوق يوم القيامة حية تكون سيئة الشكل، فينظر الناس إليه وقد عرفوا أنه قد منع زكاة ماله في الدنيا، وتكون ثقيلة عليه يوم القيامة مؤذية له في حركته ومشيه. فالجزاء من جنس العمل، ناهيك عن عذاب يوم الآخرة. ولله ميراث السماوات والأرض. معنى الميراث كما قال أهل اللغة ومنهم ابن الأنباري أي أن الله عز وجل هو المنفرد بملك السماوات والأرض، فهذه الأموال ملكها لله عز وجل على الحقيقة، وإنما نحن مستحفظون فيها، ونحن خلائف على الأرض، فنحن خلائف، بعضنا يخلف بعضا في هذه الأموال، وبعضنا يخلف بعضا في هذه الأراضين. فهذه الأرض التي تسكنها وتبني بيتك عليها كانت قبلك لأقوام وفئام الله أعلم بهم، ثم صارت إليك، ثم بعدك ستصير إلى أناس آخرين. فالبشر خلائف في الأرض، يخلف بعضهم بعضا، وهم مستخلفون في مال الله عز وجل. وأعظم ما يجب أن يخرج المرء زكاة ماله. وفي هذه الدقائق الباقية إن أمكن سنتحدث بإذن الله عز وجل عن بعض أحكام الزكاة، لأن أول ما يجب في الزكاة أن يعرف المرء وجوب حكمها، ثم أن يتعلم أحكامها. وسأذكر بعضا من أهم أحكام الزكاة على سبيل السرعة والإيجاز، لما أظن أن الناس يحتاجونه ولا بد لهم من معرفته. ما تجب فيه الزكاة أمور متعددة. مما تجب فيه الزكاة بعض الخارج من الأرض لا جميع الخارج من الأرض، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وجاء عن الصحابة إجماع في بيان أن بعض ما ينبت من الأرض ويستزرعه المرء لا زكاة فيه، وبعضه فيه الزكاة. ولذلك فإن هذه تسمى بالمعشرات، بعضها إن سقي بمؤنة قل بنصف ما تجب لما يسقى بغير مؤنة، وهذا بسطه في غير هذا المحل. والنوع الثاني مما تجب فيه الزكاة قالوا هي سائمة بهيمة الأنعام، فمن ملك بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم لأجل لبنها أو لأجل نسلها، لأجل الدر أو النسل أو لأجل صوفها، فمن كان قصده واحد من هذه الثلاث فإنه يجب عليه زكاة هذه السائمة بشرطين. الشرط الأول بشرط أن تكون البهيمة سائمة، فغير السائمة في أصح قولي أهل العلم لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السائمة الزكاة، وفي لفظ قال: في الإبل السائمة الزكاة، فأتى بقيد بعد عموم فدل على التخصيص، وهذا أقوى من الأول أو أقوى دلالة من اللفظ الأول. والشرط الثاني ألا تكون من العوامل، لأن العوامل التي ينضح بها الماء أو يحرث بها الأرض أو تكون من المستغلات للتأجير فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إن كانت لها أجرة، وهذا لها بسط في مقدار الزكاة فيها، ورد في حديث أبي بكر ومن حديث ابن حزم ومن حديث أنس رضي الله عن الجميع. النوع الثالث والرابع هو الذي سأذكرهما بتوسع بعض الشيء، وهو زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة. وقد قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هنا نهى الله عز وجل وحذر من منع زكاة الذهب والفضة وفي معناه عروض التجارة. وعامة أهل العلم على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة متعددة. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال خلاف من قال من الظاهرية أنه لا زكاة فيه، وأنكره أشد الإنكار وقال هو باطل، وهو عدم الزكاة في عروض التجارة. فإن عروض التجارة الإجماع المتقدم كما جاء عن سعيد بن المسيب وما في معناه يدل على اتفاق أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة كذلك. ما سأتكلم عنه في الدقائق الباقية معنا بإذن الله عز وجل كيف يخرج المرء زكاته وكيف يحسب زكاته. عندنا أمران فانتبه إليهما. أول هذين الأمرين أن من أراد أن يخرج زكاة المال وعروض التجارة فإن زكاتهما يكون في وقت واحد، فإن عروض التجارة تضم إلى المال، إذن عروض التجارة والمال زكاتهما واحد فيضمان إلى بعض في النصاب ويكون وقت إخراجهما واحد. ولذا قرر الفقهاء أن نظ العروض دراهم ونظ الدراهم عروضا أي عروض تجارة لا يقطع حولان الحول. هذا المسألة الأولى، فاعرف أن زكاتهما واحدة وحولهما ونصابهما واحد. الأمر الثاني أن الذي عليه كثير من علماء المسلمين من عهد الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة. دليلنا على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه حينما قال أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، وجاء مثله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن الحسن البصري كان يقول إذا حضر يوم زكاة أحدكم أي اليوم الذي يجعله لزكاته. ومثله جاء عن إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وسفيان وكثير من الفقهاء، حتى قال الزهري كانوا يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون لهم يوما في السنة فيزكون جميع أموالهم التي ملكوها من حول وما دونه. إذن من باب السنة، وعند أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى يرون أنه على سبيل الوجوب، أي عند الحنفية على سبيل الوجوب وعند الجمهور على سبيل السنة، أن تجعل لك يوما واحدا لزكاة جميع أموالك، الأموال التي تملكتها في شهر الله المحرم والأموال التي تملكتها في صفر والأموال التي تملكتها في ربيع وربيع الثاني وجماد وجماد الثاني، وهكذا تجعل لك يوما واحدا في السنة. عرفنا دليله وأنه على سبيل الندب عند الحنفية على سبيل الوجوب، وفي وقتنا هذا قد يتأكد هذا الحساب، لأن في وقتنا هذا المرء يأتيه في الشهر الواحد ربما مال أو مالان أو ثلاثة ينزل له الراتب، وربما دخل عليه غير الراتب، بينما في الأزمنة الماضية بعض الناس لا يدخل عليه مال النقد إلا مرة واحدة في السنة. المزارع يبيع نتاج مزرعته مرة واحدة في السنة ثم يأكل من هذا المال، وهكذا كثير من الناس مرة أو مرتين فيمكنه حسابه. كما أن في وقتنا هذا المال يجمع في حساب بنكي واحد، فإذا أخرجت من الألف ريالا هل هذا الريال مما اكتسبته في الشهر الأول أم من الثاني أم من الثالث علمه عند الله عز وجل. فلما اختلط الأموال معا ولا تعرف الذي أخرجته من مما لم تخرج من أي شهر على سبيل الانضباط، فإننا نقول افعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك بأن تجعل لك يوما في السنة فتخرج زكاة مالك فيه. فلو فرضنا أن أحدا منا أراد أن يجعل اليوم الأول من رمضان مثلا، لأن رمضان دائما الناس يتذكرون الزكاة، وكثير من الناس يقول لو جعلته في شعبان أنسى، ولو جعلته في ذي الحجة أنسى، ولكنني أجعله في رمضان لكي لا أنسى. إذن هذا الأمر الأول، أن تجعل لك يوما في السنة. لنفرض أن المرأة يجعل يوم زكاته هذا اليوم، يوم 23 غدا، 23 من شهر رمضان، ولا بد أن يكون إخراج الزكاة بالسنة الهجرية القمرية بإجماع، حكى الإجماع جماعة منهم الإمام الشافعي والرافعي وجماعة كثير حكوا إجماع أهل العلم على أنه لا بد أن يحسب الحول بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية. إذا جاء هذا اليوم ما الذي تفعله؟ بيّن أهل العلم ما الذي يفعل، وهي أمر سهل يسير، وسأذكر لكم خبرا في ذلك. قاله ميمون بن مهران، وميمون من فقهاء التابعين أثنى عليه الأئمة بفقهه، وكان قد سمع وتفقه على ابن عباس وعائشة، وسمع أبا هريرة وجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إذا حلت عليك الزكاة، احفظ هذه الكلمة، إذا حلت عليك الزكاة، أي جاء اليوم الذي وجب عليك الزكاة فيه وكنت قد ملكت النصاب، إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد، احفظ، فانظر ما عندك من نقد، أنا أريدك أن تحفظها، أو قيمة عروض للبيع، هذه عبارته، أو عروض للبيع يعني عروض تجارة. قال: فقومه قيمة النقد، وما كان من دين لك على مليء فاحسبه، هذا الثالث، وما كان لك من دين على مليء فاحسبه. ثم قال في الرابع: ثم اطرح منه ما كان من دين عليك من هذا المال. إذن هي أربعة أشياء، سأشرح هذه الأمور الأربعة وأريدك أن تركز معي، فإن معرفة هذه الأمور الأربع مهمة جدا، إذا عرفتها عرفت كيف تحسب زكاة مالك بدقة وسهولة. فإن من رحمة الله عز وجل أن هذا الدين سهل، لا يحتاج إلى صعوبة في الحساب، ويمكن أن يحسب الزكاة الأمية والمتعلم معا. إذن إذا جاء يوم زكاتك، وقلنا على سبيل المثال يوم 23 من شهر رمضان، أول ما تنظر انظر ما عندك من النقد. ما المراد بالنقد؟ نقصد بالنقد ثلاثة أشياء، أولها الذهب، وثانيها الفضة. فانظر كل ذهب وفضة عندك فاحسب مقدارهما في هذا اليوم، كم مقدارها بالجرامات. وإن أردت أن تخرج الزكاة من عملة ورقية فاحسب قيمتهما بسعر اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة، فتخرج الزكاة بسعر اليوم. إذن كل فضة وكل ذهب تملكه يجب عليك إخراج زكاته هذا اليوم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الزكاة الواجبة، فيجب عليك أن تخرج كل فضة وذهب تملكه هذا اليوم. لكن استثنى العلماء من ذلك شيئا، وهو الحلي الذي نوي لبسه أو إعارته، ويختصر الأمران بأن نوي استعماله. والدليل على أن الحلي للرجل والمرأة إذا كان قد نوي استعماله أو إعارته لا زكاة فيه، أن هذا قول كثير من الصحابة، قال أحمد هو عن خمسة من الصحابة، عن عائشة وابن عمر وجماعة وأنس وعد جماعة أخرى. وعائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تسأله عن الحلي، فلم تكن تخرج زكاة حليها ولا حلي نسائها رضوان الله عليها. ولذلك رجح الفقهاء قول عائشة على ما ينسب لغيره من الصحابة بكثرة من قال من الصحابة أن الأكثر من الصحابة أن لا زكاة فيه، ولأن عائشة من أعلم الناس بحكم زكاة الحلي لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راوية حديث المرأة التي كانت لها فتختان تلبسهما، وعرفت أن هذا مخصوص بحكم معين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرقة الزكاة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وهو إمام أهل اللغة وإمام في الفقه والحديث معا، قال لا يسمى النقد رقة إلا أن يكون مسبوكا، وأما الحلي فلا يكون كذلك. فدل، وهذا من استنباطه الدقيق رحمه الله تعالى، قال فدل هذا التقييد، أي دل مفهوم ذلك القيد، على ألا زكاة في الحلي المستعمل. إذن الحلي إذا اجتمع فيه ثلاثة قيود لا زكاة فيه: أولها أن يكون مصنوعا، والأمر الثاني أن يكون منويا مصنوعا على هيئة حلي لللبس، والشرط الثاني أن يكون منويا لبسه، تكفي النية وإن لم يلبس، لأن المرء قد يمر عليه السنة والسنتين لم تأتي مناسبة للمرأة أن تلبس حليها. والشرط الثالث أن يكون الحلي مباحا، فلا يأتين رجل فيقول سأتملك حليا كثيرا من الذهب ولا زكاة فيه، نقول ما دمت أنت قد ملكته فإن عليك الزكاة، لأنه يحرم على الرجل أن يلبس الذهب، لكن لو تملكه ليعيره لامرأة تلبسه كزوجته مثلا فنقول من أعار الحلي فلا زكاة فيه. هذا عليه جماهير أهل العلم، فهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فإنهم يذهبون لهذا القول. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله وأصحابه إلى أن في الحلي زكاة، وذهب لقولهم بعض فقهاء الحديث كذلك، ولكن جماهير أهل العلم على من ذكرت لك، فيكون النقد الأول والثاني هما الذهب والفضة ما عدا الحلي المباح الذي ينوى استعماله ولبسه فلا زكاة فيه. هنا مسائل: لو أن امرأة كانت تملك حليا مكسرا فهل فيه زكاة أم لا؟ نقول نعم فيه زكاة، لأن الحلي المكسر لا يلبس. ولو أن امرأة أخرى ملكت حليا، وهذه من نوازل زماننا لكثرة الأموال في أيدي الناس، فلو أن امرأة ملكت حليا قديما مثله لا يلبس، فمن الحلي ما لا يلبس لقدمه، إذ أصبح النساء لا يلبسن القديمة وإنما يلبسن الحديث من المصنوعات دون القديمات، فنقول هذه قرينة على أن اقتناء المرأة لهذا الذهب المصنوع على هيئة حلي لا لقصد اللبس، وإنما اقتنته لقصد القنية فتكون فيه الزكاة. إذن هنا لابد أن ينتبه طالب العلم في هذه المسألة. يجمع المرء ما عنده من ذهب وفضة، والأمر الثالث الذي يجمع في الوعاء الأول هي الأوراق النقدية، لأن الاتجاه السائد في المجامع الفقهية أن هذه الأوراق النقدية ريالات أو سميت دنانير أو سميت دراهم أو سميت جنيهات أو سميت دولارات أو يورو أو سائر العمل، أن هذه ملحقة بالأثمان أي بالذهب والفضة. هذا الوعاء الأول يجمع ذهبه وفضته التي يملكها ومعها الأوراق النقدية التي عنده، سواء كانت الأوراق نقدية ملموسة أو أوراق نقدية في حسابات بنكية أو كانت أشياء أخرى مثلها، إن اعتبرنا أن هذه العملات الافتراضية البيتكوين وغيرها من الأوراق النقدية وليست من العروض فإنها تلحق به كذلك. هذا الوعاء الأول، عرفت ما هو؟ الذي قاله ميمون بن مهران: تجمع كل ما عندك من نقد، أخذناه بالتفصيل. الوعاء الثاني قال: ثم انظر ما عندك من عروض للبيع فقوبه بقيمة يوم الزكاة. كل شيء عندك معد للبيع فإنك تزكيه. الذي يعد للبيع هو ما اجتمع فيه شرطان: نية البيع، لا بد من نية البيع، سواء أردت نية البيع لأجل أن تربح فيه أكثر أو نويت نية البيع لكونه قد خسر وكسد، ففي الحالتين أنت قد نويت البيع، ولذلك البيع تسمى تجارة عموما. ولذلك عبر ميمون بن مهران وهو من التابعين قال: ما كان عندك من عرض للبيع. والفقهاء لما سموها عروض تجارة على سبيل العام والأغلب، وتعبير ميمون أدق. إذن كل ما عندك معد للبيع نويت بيعه واحد، والشرط الثاني عملت فيه عمل البيع والتجارة. وما هو عمل البيع والتجارة؟ عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن تكون قد سمت هذه السلعة، فقلت هذه السلعة سمتها بكذا، أو تكون عرضتها، إما العرض للبيع وإن لم يشترها أحد، أو سمتها وإن لم يشترها أحد ففيها الزكاة. فلو أنك عندك سلعة فجعلتها في دكانك فمعنى ذلك أنك قد عرضتها للبيع فتزكى حينئذ. العروض لا تنتقل لكونها تجارة إلا بنية وعمل، وترجع العروض من التجارة للقنية بالنية فقط، وهذه بسطناها في كتب الفقه، لكن يكفي أن تعرف هذين القيدين الذي ذكرت لك قبل قليل. من أمثلة عروض التجارة الموجودة عندنا الآن عدد من الأمور أذكر لك. من هذه الأمور أن بعض الناس يكون عنده دكان، وهذا الدكان فيه بضائع، فالبضائع تزكى لأنها عروض معدة للبيع. وأما الدواليب والسيارة التي يحمل عليها هذه العروض فليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع. صاحب المصنع، آلات الصناعة كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في اثنين: إما في المواد الخام، فإذا جاء يوم زكاته ينظر قيمة المواد الخام قبل دخولها المصنع، أو المنتج النهائي قبل بيعه، لأنه إنما أنتجها ليبيعها فتكون فيها الزكاة مصنعة. وأما ذات الآلات فلا زكاة فيها. وهكذا في أشياء كثيرة تلحق بهذا المعنى. ومما انتشر في وقتنا الأسهم، وهي الأوراق المالية أو أحد صور الأوراق المالية. هذه الأسهم الاجتهاد السائد عندنا وبه صدرت الفتوى أن هذه الأوراق قسمان: القسم الأول أن يتملكها المرء بقصد بيعها فيملك أسهم الشركات لأجل أن يبيعها فيزكيها كل سنة، سواء كانت تلك الشركات تؤدي زكاة أم لا، لأن هذه الأسهم تعامل معاملة عروض التجارة. والحالة الثانية أن يكون المرء قد تملك الأسهم في الشركات المساهمة لأجل استثمارات، لأجل الأرباح التي توزعها الشركة التي اشتراها، فهذه إن كانت الشركة تخرج زكاتها فلا زكاة فيها، وإن لم تكن تخرج الزكاة فيخرج الزكاة عليها بالحساب المتعلق بالشركة على سبيل الانفراد أو على سبيل التقريب. هذا الأمر الثاني مما يتعلق به الزكاة، وهو العروض المعدة للبيع. الأمر الثالث أن ينظر المرء ما له من ديون على غيره، كما قال ميمون بن مهران: كل دين لك على غيرك يجب عليك أن تزكيه، بشرط أن يكون الدين ليس على ثلاثة: أن لا يكون الدين على مماطل، ولا على جاحد وليس معك بينة، وليس على معسر. إذن متى يجب؟ إذا كان الدين على مليء باذل. إذن كل دين لك على غيرك، كل دين لك على غيرك يجب عليك أن تزكيه. نقلت لكم كلام ميمون بن مهران، وجاء نحوه عن الحسن البصري، وجاء عن عدد من الصحابة. قال الشافعي: ليس في زكاة الدين دليل إلا قول الصحابة. فزكاة الدين يدل على أن المرء يجب عليه أن يزكي ما عليه من الديون، ومنه حديث عثمان لما قال: أدوا ما عليكم من الديون، فدل على أن الديون يجب عليه فيها الزكاة. إذن الديون التي للمرء على غيره يجب عليه أن يزكيها إذا كانت على مليء باذل. التي لا تزكى ثلاثة، احفظهم، سأسألها في نهاية الدرس إن أمكن: إذا كان الدين على جاحد ولا بينة، أو كان الدين على مماطل مطلا شديدا، أو كان الدين على معسر، فهؤلاء الثلاثة لا زكاة في الدين الذي عليهم، لأنه يدخل في قول علي رضي الله عنه وباقي الصحابة لا زكاة في مال الضمار، فيكون حكمه حكم المال الضمار. قلت لكم أن الشافعي يقول إن ما فيها أقوال الصحابة، وهو أن مال الضمار لا زكاة فيه، أي المعجوز عنه، وهذه الثلاثة بمثابة المعجوز عنها. هذه ثلاثة أشياء. الرابع والأخير، انظر ما عليك من الديون التي عليك أنت، ثم اخصمها من هذه الأموال التي جمعتها الثلاثة، بشرط أن يكون الدين الذي عليك دينا حالا لا دينا مؤجلا. فالديون المؤجلة فإنها لا تخصم من الوعاء الزكوي، وإنما الديون الحالة في يوم وجوب الزكاة، أو الحالة في شهر وجوب الزكاة، لأن عثمان قال إن هذا الشهر شهر زكاتكم فيعتبر بحلول الشهر كله، ولأن في وقتنا هذا أغلب الديون تقدر بالشهر، الفواتير والإجارات وأشياء كثيرة معلقة بالشهر. فكل دين واجب عليك في هذا الشهر أو وجب عليك قبل هذا الشهر وتأخرت في سداده، أو كان الدين دينا من غير فائدة وهو الذي يسمى بالقرض، فإن جميع القروض حالة ولو أجلت، أي تأخذ حكم الدين الحال. هذه الديون الثلاثة تخصمها من الوعاء الزكوي. ثم بعد ذلك الناتج بعد هذه الحسبة، إن بلغ النصاب ففيه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. قبل أن أصل لهذه المرحلة الأخيرة وأرجع لها، أتأكد هل حفظتم هذه الأربع التي قالها التابعون، ثم الفقهاء بعدهم ساروا على طريقتهم. سأعد معكم هذه الأمور الأربع، فمن نسيها منا فليذكره صاحبه. أول هذه الأمور في الأوعية الزكوية ما هو؟ لا أريد شخصا بعيدا لأسأله، وأما القريب فقد سمع صوتي. نبدأ بالصف الثالث ثم الخامس. من في الثالث؟ أول وعاء أنت في الخامس الذي بعده. إذا ما معي أحد. نعم شيخ. لا أسمع. أول وعاء احفظه أن تجمع كل نقد عندك في هذا اليوم. انظر لخمس الريالات التي في جيبك اجمعها، افتح الدرج الذي في بيتك واجمعه، لا تقال ريالا واحدا. كل نقد عندك من الريالات والدولارات وغيرها من العملات والذهب والفضة اجمعه في هذا اليوم. مدام أنت الذي أجبت ضع رقما. كم ضع رقما؟ 10,000. اكتب 10، نحسبها بعد قليل. صاحبنا عنده 10,000 ريال نقدا أو قيمة ذهب وفضة. الوعاء الثاني الذي يضاف إليه ما هو؟ نريد شخصا في اليمين. أنا وعدت الأخ. نعم نسيت. طيب نعم أخونا فاضل، انظر ما عندك من عروض البيع. نأخذ بقول ميمون، لفظ ميمون المهران. ينظر المرء ما عنده من عروض التجارة أو عروض البيع، ماذا يفعل في هذه العروض؟ يقومها هذا اليوم. ينظر كم قيمة هذه العروض في هذا اليوم. قد يكون قد اشتراها بسعر أعلى ثم انخفض سعرها فتقدرها بسعر منخفض. قد تكون اشتريتها بسعر بخس ثم ارتفع سعرها الآن تقدرها بسعرها اليوم، لكن تقدرها إن كانت كثيرة تبيعها جملة، ليس على سبيل التفريق، على سبيل التفريق والمفرد، وإنما على سبيل الجملة، بأن تقول لو أن شخصا جاءني الآن وسيشتري مني 10 الكراتين من سلعة واحدة كم سيكون سعرها؟ فسعرها كذا. إذن هذا هو الذي تزكي به عروض المبيعات أو عروض التجارة التي عندك. كم قيمة عروض التجارة؟ ضع رقما. كم قال؟ كم؟ 7,000. احسب 7,000. 7,000 ريال. الثالث، الديون التي عليك على لمليء باذل. الديون التي لك على مليء باذل، أقرضت زيدا وبعت على عمر سيارة، ولكنك قلت لا توفي المال إلا بعد شهر أو شهرين، وهذا الذي أقرضته الأول والذي عليه دين الثاني مليء باذل، أي ليس معسرا ولا مماطلا ولا جاحدا، فإنك تحسب هذا الدين الذي في ذمتك. نضع رقما، أنت الذي أجبت، نعم 5000 ريال. طيب هذه 5، بقي الرابع، طيب نعم تفضل شيخ. أن ينظر المرء ما عليه من ديون حالة فقط، الديون المؤجلة كل الناس عليهم الآن في هذا الزمان ديون مؤجلة، لا يشتري الناس أغلب سلعهم وبيوتهم إلا بديون مؤجلة، وإنما تنظر ما عليك من ديون حالة في هذا الشهر، فواتير، أجارات، قروض حسنة يسميها الناس قروضا حسنة، ديون حلت ولم تقم بسدادها، فاجمع ما عليك من الديون ثم انقصها أو نقصها من هذا الوعاء الزكوي. أنا سأضع المبلغ 2000 ريال، سأضع 2000 ريال، نجمع الديون التي أو الأموال التي قالها زملاؤنا. النقد كم؟ 10، يضاف لها العروض 7، كم يكون المجموع؟ 17 ريالا أو 17 ريال، 27 ألف ريال، 17 آلاف ريال، نعم. ثم قلنا 5000 وهي الديون التي له على غيره، فأصبح المجموع كم؟ أصبح 22 ألفا. ثم الديون التي عليه كم؟ لا قلنا 2000، فينقصها من 22 فيبقى كم؟ 20. إذا عرفت هذه النتيجة نسمى هذه النتيجة بالوعاء الزكوي. هذا الوعاء الزكوي فقط بقي عليك أمران سهلان جدا. الأمر الأول، هل تبلغ نصابا أم لا؟ ثم بعد ذلك أخرج الزكاة. كيف نعرف هل بلغت نصابا أم لا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 200 درهم زكاة، ولا فيما دون 40 دينارا زكاة. الدرهم يعادل دينار جرامين 95%. فإذا أردت أن تعرف كم مقدار 200 درهم بجرامات الفضة فهي تعادل 595 جراما، وبالذهب تعادل 85 جرام ذهب. إذا لأن 20 دينار في 4.25 جرام يصبح 5، ليس فيما دون 20 دينارا زكاة، 20 في 4.25 يكون المجموع 85 جرام ذهب. في كل سنة في يوم 23 ادخل إلى البورصة، بورصة سعر الفضة وسعر الذهب، ثم انظر كم سعر الذهب وكم سعر الفضة، واضرب سعر جرام الفضة في 595 وسعر الذهب في 85، هذا هو نصاب الذهب والفضة، الأقل منهما هو نصاب الأوراق النقدية، الأقل منهما مراعاة لحظ الفقراء. لنقول على سبيل المثال، أنا لا أدري، لنقول مثلا أن نصاب أن لنقول مثلا أن جرام الذهب أن جرام الفضة وهو الأقل، نضرب مثالا أنه 10 ريالات، فيكون النصاب كم؟ 5950 ريال. إذن بلغ النصاب فيه الزكاة. كم الزكاة؟ 1/4، قسم الناتج على 40. 20 ألف قسمة 40 كم الزكاة؟ كم؟ 500 ريال فقط، مبلغ يسير. الله عز وجل إنما أوجب عليك الزكاة مرة في السنة، مبلغا يسيرا 1/4 من 20 ألف تخرج 500 ريال فقط. بذلك نكون قد عرفنا كيف إخراج الزكاة. لعلنا غدا بإذن الله عز وجل نتكلم عن مسألة أخرى متعلقة بمن نعطي هذه الزكاة، لأننا تجاوزنا الوقت المطلوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أموالنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وعلمنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه وحدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اشف مريضهما، اللهم أعلي درجاتهما في جنات النعيم، اللهم تجاوز عن سيئاتهما، اللهم اغفر ذنوبهما، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهما يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم. اللهم احفظ أموالهم وأبشارهم. اللهم احفظ أعراضهم وأبدانهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم احفظ واغفر وسدد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق أئمتنا لكل خير. اللهم سدد أمرهم ورأيهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.